لم ما اجتمع قوم سلم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من وما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهل الحنظلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم وبحديث قد بدلت سيئات والرقبة من ولد إسماعيل. نجد هؤلاء في جنوب البلاد المغرب إلى الآن هناك عبيد، كان شيخنا بن باز يعتق العبيد هؤلاء 25,000 ريال الرقبة من ولد من سلالة الأنبياء كم تساوي؟ 25 مليون. إذن أجر عظيم جدا لمن جلس يذكر الله وقت غفلة الناس، الناس كثير منهم يصلي ويرجع ينام، والعبادة في وقت الغفلة أفضل ولا وقت الإعانة؟ صلاة التراويح إعانة، كل من يصلي الصلوات الخمس فيها إعانة، كل الناس يصلون معك، لكن من يجلس في الدرس وقت غفلة الناس يروحون ينامون ويروحون، فضل تضاعف الأعمال وقت الغفلة فيكون الثواب عظيم. إذن خير من أن نعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. نسألك اللهم من فضلك، اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أننا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. هذا حديث ولا آية؟ آية صحيح. فالله يدعو الناس لطلب العلم وحضور مجالس العلم بنفسه في القرآن، ولكن هناك من يقرأ القرآن ولا يفقه. نعم، صم بكم. قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يعني أدعوكم يا عبادي للاجتماع في مجالس العلم والتفقه في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وما من مصيبة في هذا الزمان حلت على الأمة إلا بالجهل واتباع الهوى والإعراض عن العلم. فلا تقضى المهام إلا بطاعة الرحمن، وطاعة الرحمن مؤسسة على العلم، فمن عبد الله بالجهل كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وصدر القراءة إلى الله. فخرج على قومه أحببت أن تتوالى القصة من نصح قومه إلى خروجه قارون الله تعالى في كتابه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قصة قارون هذه فيها عبرة ليس للأثرياء الذين أضاعوا حق رب الأرض والسماء فأصابهم الزهو والعجب بمالهم فترفعوا على خلق الله، فإذا قامت وليمة لا يدعون عباد الله الضعفاء والمساكين كما قال النبي شر الوليمة شر الطعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ليس عبرة في أهل الثراء ممن يحتقر المساكين والفقراء، إنما فيها عبرة للفقير نفسه ألا يتمنى مكان هذا الغني الذي كما ترون أصابه من العجب ماله بحيث يترفع عن حلقات العلم أن يجلس فيها. أو أن ينظر لأهل الحلقة منظر الاحترام والتوقير، وراء أنهم درويش مساكين ما عندهم إلا هالحلقة إلى آخره، أن يكون عبرة للفقير لا يتمنى مكان هذا ويذكر نعمة الله عليه، إذ جمع له بين أمرين، بين مال وقوت يكفيه، كما كان النبي يقول اجعل رزق على محمد قوت، والله لا يختار النبي الأفضل، فكان رزق النبي يعني كما يسمى اليوم من ذوي الراتب المحدود بل أدنى من ذلك، ومات وهو مستدير. قيل طيب أكون رجل صالح وثري؟ قال لا، انتبه، صالح وثري سيشغلك ثراؤك وحساب عمالك والنظر في مالك عن ذكر الله وإقامة دينه من طلب العلم، فلا ترى في حلقة، لا يمكن، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، في الغالب يعني، ولم يسجل التاريخ إلى الآن فيما أذكر رجل من أثرياء الأرض لازم الحلقات أبدا، لأن الإنسان عادته إذا رأى المال يحصل له طغيان في النفس، وذلك قال أتباع الأنبياء، قيل عن أتباع الأنبياء من قبل الكفار ما نرى تبعك إلا الذين هم أراذلنا باد الرأي، هؤلاء أتباع الأنبياء الضعفاء. ثم يقول في نفسه أنا لا أضمن أن أسلم مع المال، فإن الغنى وكثرة المال يطغيني، فإن للمال طغيان، كما قال كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وما سمعتم من قصة ذاك الذي كان ما أحسنه وما أظرفه مع جيرانه وخلانه، فجاءته ثروة من طريق الإرث فلا هو يعرفهم ولا يسلم عليهم، حتى أصابه الله بنكبة افتقر منها فباع ما عنده مرة أخرى صار فقيرا. المقصود أن تكون عبرة، لا يتمنى مكان ذلك، فإن الذين تمنوا مكان قارون أصبحوا نادمين على هذه الأمنية، لولا أن من الله علينا بذلك التمني المذموم عند الله والغبطة المذمومة لخسف بنا، فإن الذي يبسط الرزق هو الله لعباده، ولو بسط الله الرزق لعباده يعني كلهم وش يحصل لهم؟ لبغوا في الأرض، فالبغي مقرون بالطغيان الذي من أعظم أسبابه كثرة المال. حينئذ يا عبد الله اقنع بما رزقك الله، لا تتمنى مكان هؤلاء، هذه غبطة مذمومة، فانظر الذي تمنى مكان قارون ماذا حصل بهم؟ قول لا أن من الله علينا من تلك الأمنية فعفى عنا لخسف بنا على ذلك التمني. وحينئذ من أعظم آثار العلم أنه يسبب الزهد في الدنيا، فإنه يحصل العبد غنى بملازمة حلقات يشكر الله له فيسكن الغنى بنفسه، والانشراح واللذة أعظم اللذة الأثرياء بمالهم بلا مقارنة. فحينئذ قال الذين أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم ناصحين لهؤلاء الأغبياء، قالوا لا تتمنوا هذا، يعني يا ليت عندنا مثل ما عند قارون، لا تتمنوا، ترى غلط هذا التمني، فثواب الله وطلب العلم والقيام بدينه وسنة نبيه خير، لكن لمن كان مخلص موحد لله مؤمن وليس مرائي متبع للنبي بعد طلب العلم، ولكن لا يلقى ذلك إلا الصابرون. فدل أن الصبر أعظم أسباب الزهد، وتعريف الزهد هو ترك ما قد يشغل عن الآخرة كما قال ابن تيمية. فمن آثار الزهد أن الرسول لما رأى في بيته ستار فيه صورة طائر، ولم تحرم الصور لكن كانت سهوة أو كانت ستار جميلا، أحس النبي أنه أشغله؟ قال لعائشة: زهدا يعني أميطي هذا، بعدي عنا فإنه ذكرني الدنيا. فالزهد أن تزيل من أمامك كل ما يذكرك بالدنيا. فأحس شخص أعرفه من المشايخ من 30 سنة أخبرني بذلك من سنين مديدة، قال: أشغلني جمال امرأتي، فتزوجت امرأة يعني باهرة الجمال، فنظر فيها ونظر في الكتاب أشغلتني فطلقتها. وذلك أنه أحس أنه أضاعت وقته في النظر إليها. فالمقصود الدنيا أو الزهد في الدنيا ترك كل ما يشغل عن إيش؟ ما قد يشغل عن الآخرة. فانظر النبي كيف تخلص من ذلك القرام، وانظر إلى هذا الشخص كيف تخلص من ما يشغله عن ذكر الرحمن ولو كان أقرب الناس إليه، كمن يكون له عنده ابن عم لكن ضيع وقت دجه، يقعد من العصر الليل سوالي وإلى آخره. فاستبداله بصاحب يراجع معك متون العلم، تحفظون القرآن سويا، تزهد في هذه الجلسة التي فيها أنس وفيها رجل يملك الطرفة، خير لمن آمن وعمل صالح. فيزهد في الشخص ويزهد في إيش؟ ويزهد في العمل أو كل عمل يشغله عن الآخرة. ولقد جاء في التعبد لله بالزهد أحاديث كثيرة تدعوك للتعبد لله بالزهد في الدنيا وطلب الآخرة، وآيات نختم بها هذه التذكرة نسمع القراءة بعدها. في القرآن مليء بالتزهيد في الدنيا. من يقول لي أهم شيء أو أهم منزع أو أهم مقصد في القرآن للتزهيد في الدنيا يراد منه تحقيق إيش؟ توحيد. نعم صحيح، أم أول رئيس لأمريكا وهذا الحفيد أو هذا من أحفاده من العائلة أو من قرابته جلس معنا هنا في هذه الحلقة في هذا الحي 3 أو 4 سنوات لا أذكر يدرس، وكان معنا هنا في الحي من حوالي 8 سنين أو 5 أو 6. فأسلم سبحان الله وصار على منهج السلف. قال: كنت أخطب من بني بلدي فوجدت من أسلمنا منهم عندها جرأة، فأردت أن أخطب من نساء العرب من المسلمات العفيفات المستحيات لم يتعودن الجرأة، فرأيت أن أخذ من بلد الشام، فوجدت في بلد الشام على كل حال بغيته من هنا من هناك، لكن هناك يسر الله له فجاء يدرس هنا سنين. ثم لما جاء أبويه ولا زال على الكهر دعاني للعشاء لأدعوهما للإسلام، فتحجبت أمه حياء أو مجاملة وجلست في المجلس معنا، ودعوتهم للإسلام بما فتح علي الرحمن. أول شيء صدها عن الإسلام الدنيا، فقالت: إن ابني هذا كان عازف بيانو رائع، وكنا نتلذذ بالسماع له طيلة الليل أو إلى آخره، فأسلم فحجب عنا هذا، فحجب لذتنا هذا الإسلام. فهنا تعلم فضل هرقل كذلك حجبه أن الإسلام سيصده أو سيصد الناس عن طاعته وعن ملكه، فمات كافرا. فمن أجل هذا المعاصر، هذه المرأة المعاصرة وذاك المرء الرجل في الماضي هرقل، جاءت الآيات مزهدة في الدنيا ليقبل الناس على الإسلام، يزهدوا في الدنيا تمنعهم من الإسلام. أكثر الناس يظن أن آيات الزهد جاءت في المسلمين، لا، في أول شيء في الكفار، لأن أحيانا يصدهم عن إيش؟ الدنيا عن ذلك. وآخر من أيضا من تلك البلاد كان يعمل معنا يعني بقرب مكتبنا. أنا مكتبي في توعية الطيارين وكان هناك مهندسا أو فكل يوم بقربه مني يتيسر أدعوه الإسلام. فلما جاء ليحرك ذاك الساكن فيسلم وقف وقفة قال عندنا القانون في البلد أني لو أسلمت أو كذا أو امرأتي لا تريد وامرأتي لا تريد ذلك لا شك فإنها ستنزع مني نصف منزلي وأنه 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 فصده الدنيا فلم يسلم كهرقل. فمن هنا جاءت آيات الزهد مثل هذه الآية إذ أنهم لما قالوا يا ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم فأراهم الله عاقبة المال وأنه يؤول الطغيان كقارون فخسف الله به وندم حينئذ يا ليتنا ما تمنينا ولولا فضل الله علينا لخسف بنا. هذه آية فيها زهد أيضا تزهيد. وقوله تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وما أموالكم وأولادكم التي تقربكم عندنا زلفى وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. يا الله مهما أوتيت. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت هذا الموضع في الرمال خير من الجنة خير من الدنيا وما فيها. الآخرة باقية والدنيا فانية. وقوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعها. لو رأيت راكب في سفر نزل في محطة يعبي وقود ويأخذ مطعومات أو مشروبات ثم بدا له فكرة فنادى العمال وأخذ يبني بعدما سأل هذه أرض من واشتراها عن بعد وأخذ يبنيها. فمر صاحب ماذا تصنع؟ قال والله عجبتني هذه الأرض وببنيها. وين أنت؟ قال والله أنا على سفر لكن عجبتني الأرض. لاتهم في عقله جايب العمال وهو في سفر ويحفر وقاعد ينتظر ينظر في ماله وفي سفر. كذلك النبي مثل قال الدنيا كمسافر يستطيع تحت ظل الشجرة فهو إيش يفعل؟ يبني ولا يرتحل عنها بعد ما يرتاح قليلا؟ سيرتحل. كذلك أنت في سفر الآخرة تعمل صالح لتذهب القبر فتتنعم فيه فتعيش في الجنة أبد الآبدين. هذه الرحلة زادك فيها العلم حضورك الحلقة فيه زادك الآخر تزود بالآخر. هل هو زادك الفلوس اللي عندك في العقار قاعد تجمعها تلتهي فيه عن العلم؟ تعال يا فلان الحلقة تارة في محل تارة في سفرة تارة في مزرعة مع النعاج والحليب واللبن وتارك العلم. يقول النبي هلاك أمتي فيش مسد أحمد بن عقب بن عامر سيكون هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الكتاب كالخوارج الآن من سوريا وإخوان وتبليغ يتأولونه على غير ما أنزل، فسيرفعه في الأرض 4 أشهر، يقول تبليغي سافر لسبيل الله 4 أشهر، كيف هلك في القرآن، يفسروا على رأسه. هذه في المدة في العهد، ما له دخل في السفر للدعوة. وهلك السروري، فأولئك هم الكافرون، محكم الجزاء قال كافر الحاكم، بل ابن عباس قال كفر دون كفر حتى يجد حكم الله. فإذا كان هلاكم في الكتاب بتأويله على الغيب ما أنزل، تكفير المسلمين به وقتل الناس به الكتاب، استهلال أعراضهم كما كانوا جماعة الإخوان في مصر أو في المرأة تروح تودي عيالها إلى المدرسة، صار ما يخافون الله، يدفونها في السيارة، المهم يسرقونها في مغارة، يزني واحد وراء واحد، وشو هذا؟ سبي يقول لك ضباط الحكومة كافرة، لا إله إلا الله، تركون عياله يصيحون، تركون ما في رحمة. هلاك أمتي في الكتاب، يأولون على التأويل ويكفرون به بالقرآن له رحمة للناس، ويقتلون المسلمين كالخوارج كلاب النار. وسيكون هلاكهم أيضا في اللبن، يشتغلون بالدنيا يبيعون اللبن اللي هو أحسن شيء وقتها بضاعة إيش؟ هذه الآن هل اللبن محصر ولا يدخل فيه أي شيء ملهي للناس اليوم؟ هلاكهم في الجوالات وبيعها، هلاكهم وقتئذ أثمن إيش بضاعة تريح كذا القلب بهجة، ما في عصير كوكتيل، ما في جوالات وقتها، ما في وش فيه على شيء هاللبن. قال يكون هلاكهم لك، يجمعون المال للبن ويشربونه أو يتسوقون به ويذرون العلم والجمعة، فهلكوا الدنيا لأنهم يجمعون حطامه ولا يحضرون حلقات العلم. يا فلان محاضرة احضر، إيه والله أنا مع مزرعتي، والله أنا مع، طيب خذ إجازة ساعة اسمع فيها محاضرة. فهذا هو الهلاك، اشتغال القلب الدنيا عن الآخرة، وما يلقاها إلا الصابرون. وما رواه الطبراني في معجمه من حديث خبان الأرد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بن كعب إن الله ضرب للدنيا مثلا، إن مطعم بن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملح فانظر لما يصير إليه، طعامك الذي تضع له أبزار وتزين في أطباق جميلة، كما ترى النساء كيف لما يشترون ماعون للطعام يشترونه فخم ويشترونه، يقول العين تشتهي قبل الطعام، أي فيزينون الأطباق ويزينونه بزينة تعرفونها من وضع بعض الفاكهة في داخل الأطباق، المهم انظر إلى ما يصير إليه إلى أنت ما يكون. كذلك جيفتك ابن آدم بعد موتك في القبر، كنت تزين نفسك وتضب وتصلح هندامك، فإذا بكفن تدخل داخل القبر، حتى الكفن يسلب سريعا. إذا يسلب القبر أشياء، سموا لي إياها، ماذا يسلب إذا دفنت في القبر؟ سموا لي المفردات تسلب عنكم. الكفن يسلب سريعا، اللحم، العظم، نعم، اللحم والشعر، نعم، وش يبقى؟ عجب الذنب. ذكرها النبي في صحيح مسلم قال يفنى كل شيء في القبر من ابن آدم، يبقى عجب الذنب. إذن كل هذا البناء الشامخ المدعى بدن، نعم، وبالطعام اللذيذ وبالسكن وبالثوب الجميل كله سيؤكل، لا يبقى إلا نقطة كذا منها يركب الخلق يوم القيامة. فبدأت ولم تكن شيئا، وانتهيت بما لم تكن شيئا، ثم يعيدك الله كما بدأت أول مرة. أفعينا بالخلق الأول؟ هل الخلق الأول أعيانا ولم تكن شيئا، وقد خلقتك ولم تكن شيئا، حتى تقول ما يبعثنا الله؟ فكيف يكون عندهم لبس من خلق جديد؟ والله يركب ابن آدم من قطعة اللي تسمى العصعص. وأول لم يكن شيئا، وقد خلقتك ولم تكن شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ويوم الأيام ستصبح نسي منسية، سينساك الناس كما نسيت أنت موتاك. ألم تنس ميتك كوالدك كوالدتك وجدك؟ الآن في عالم الذكرى عندك لا، النسيان في الغالب إلا قليل. كذلك ستنسى أنت كما نسوهم. فاعمل الذي لا ينسى وهو الله لا يضل ولا ينسى، وسيكتب لك عملك وتكون من المنعمين أو بالغفلة من المعذبين. واصطحب الرفق الصالحة واصبر كما قال الله تعالى في كتابه، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا عن قلبه عن ذكرنا وتبع هواه. فأكثر ما يحجب القلب عن الآخرة والجمع لها التعلق شبه الدنيا، اتباع الهوى، اتبع هواه. فإذا اتبعت هواك كان أمرك فرطة فرطة، يفرط أمرك ولا يستقيم، كما تسمع من البعض يجي إذا اشتكاك وصدقك يقول حاس يا أخي أموري كلها متلخبطة يا أخي، ما سمعت الكلمة دي؟ إيه ضيع أمر الله. طيب تسهر وتروح عليك صلاة الفجر، تدعى لمحاضرة وعلم تواصل العلم تغيب عنه لأمر مرجوع شرعي، لا تهتم بالعلم، فسقط من عين الله، فجعلك تشتغل بما لا يفيدك تتلخبط. فأقم دينك يقم لك الله دنياك سبحانه وتعالى وآخرتك، كما قال ابن القيم من أقبل على الله هو يطلب رضا الناس، يروح يجامل ذا ويكتب رسائل طيبة لهذا وهذا التاجر يميل قلبه ويقول بيساعدوني يوم الأيام. فالله اختصر لك الطريق سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم من أقبل على الله بقلبه وعمله فطلب العلم وعمل به ولازم حلقات العلم وعمل بقيام الليل وصيام النهار وأراد وجه الله يعني وبر الوالدين، أقبل الله بقلوب الناس عليه خدمة ودعاء ومحبة، كما حصل لويس القرني أقبل على الله وبر أمه، حتى الرسول لم يسافر إليه لأنه مشتغل بما هو يراه أرجح. شوف الرسول من ما يبغي يشوف الرسول، فلم يحكم هواه لأنه عنده يقعد مع أمه اللي ما عنده غيره في اليمن أو يروح للرسول يشوفه، صاحب الهوى الديني في الدين وش يسوي؟ يروح الرسول. مراد الرسول وقتها لا اجلس عند أمك وتركني الآن، لأنه حرم الجهاد إلا برضا الوالدين، فما شاف الرسول حتى توفي. إذن اللي يرجح الدين على هواه يكرمه مولاه بمحبة الناس، هذا معناه يبغى الدين، لا يبغى الهوى، يقول والله الرسول أبغى أشوفه. كما بالأمس كنت مع شاب معرض عن حلقات، عنده أصحاب يلهونه عن حلقات، فيقول أقول له قعودكم في المكتبة أنت صاحب الدارسون خير أم الحلقة؟ قال والله في الحلقة فيها فوائد حضرتها جدا. طب ليش هناك؟ يقول أصحابي إذا تركتهم وجيت الحلقة يعني يزعلون. إذن صار المسألة هوى، واضح؟ لا دين. ويس القرني لو راح يشوف الرسول مع أن أوجب الدين عليه ملازمة أمه إذا ما عنده غيرها تموت يعني يجيب لها الرزق ويجيب لها، فقعد في اليمن حتى توفيت. إيه جزاؤه هذا مع أنه ما شاف الرسول وتعمد ما يشوف الرسول لأجمعه وأرجع في الدين عند أمه؟ قذف الله في قلب الناس محبته. وطلب أبو بكر وعمر 10 سنين شخصه ليستغفر لهم هذا الشخص التابعي مع أنه مو صحابي، شكر الله له وخلد ذكره لأنه اتبع الأرجح، فاللي اتبع الهوى يحط الله، اتبع الأرجح شرعا يرفع الله. وأكثر الناس متبعين هوى، يروح يقول وينك فلان ما جيت الدرس؟ يقول أبا روح عند الشيخ الفلاني، هو يفهم في الحلقة هنا أو هناك أكثر من الشيخ الفلاني، يقول لك الشيخ ذاك عنده سمعة معروف، إذا قالوا أطلب اللي عنده الناس عرفوني وجوني حتى لو ما فهم منه كثير. إذا صارت المسألة ميب أرجح دنيا، صارت دنيا ليست آخرة، واضح؟ إذن على المسلم أن يرجح أمور الآخرة، ليس ما يشتهي وتشتهي نفسه من الزهو حتى لا يذم عند الناس أو يكرم عند الناس بالسمعة والاسم، بل لحقيقة الدين وهو الإخلاص والعمل ما هو أرجح شرعا كويس. ترك الذهاب للنبي وقعد عند أمه لأن الشريعة ترجح له البقاء عند أمه في ذاك الظرف، فما اتبع هواه. إذن من نظر إلى منزعه في الأرجح شرعا فهو متبع للهوى. يكون مثلا مسجد في رمضان يقام فيه درس والإمام يقيم السنة وكذا، ومسجد آخر بعيد لا يسي فيه درس ولا فيه شيء، فقط زوجته قال خلينا نروح عشان بعدها نمر نأخذ من هناك عصير، المهم فترك المسجد اللي فيه درس وراح ليعطي امرأته في جمال صوتك القارئ الذي لم يستفيده شيء إلا الصلاة وراء ربما مبتدع يطرب أو يفعل في دعائه ما هو شنيع من التلميح في الطعن وللأمر إلى آخر. فهل هذا أصاب؟ لا. فذلك وأنا أدرس الناس وأشوف منازعهم عندما يدعون إلى حلقة إلى شيء، أعلم أن أكثر الخلق بالتجربة يتبعون أهواءهم. أي والله أكثرهم يتبعون أهواءهم. والخير لك الذهاب والبقاء، يقول الله الذهاب، البقاء يتبسم إني أصابني هوى الدنيا. طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة القصص وقول الله تعالى فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن قارون أنه خرج ذات يوم على قومه في زينة عظيمة وتجمل باهر من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه، فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخارفها وزينتها تمنوا أن لو كان لهم مثل الذي أعطي، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، أي ذو حظ وافر من الدنيا. فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، أي جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين في الدار الآخرة خير مما ترون، كما في الحديث الصحيح يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقوله ولا يلقاها إلا الصابرون، قال السدي ولا يلقى الجنة إلا الصابرون، كأنه جعل ذلك من تمام الكلام من كلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جرير
يا لا شك أن الزهد يا أخواني بلا صبر ليس سهل الزهد، أنا معكم من النفس تطمح إلى الانغماس في لذات الدنيا واستغراق الأوقات في ذلك، ويكون عليها صعب النفس أن تروض نفسها عن ترك هذه الملذات خاصة مع القدرة عليه، ولكن نصيحة هؤلاء في مكانه، قال ترى لا يلقى إلا الصابر، إذن في الزهد في الدنيا وتمني ما عند الأثرياء من أهل غفلة ترك تمني ذلك والقناعة ما رزقك الله يحتاج الصبر، فلا يلقى ذلك إلا الصابرون. فالصبر حبس النفس عن التشكي للزاهد بالفاقة في الحال والفقر، يحبس نفسه يشتكي للخلق أنا كذا وأنا ما عندي فلوس وأنا، فمن أنزل مشكلته أو قال النبي صلى الله عليه وسلم مصيبته بالناس فيوشك أن الله لا يعني يكشفها عنه حتى ينزلها بالله ويدعوه فيحلها الله له، فالله بيده ملكوت كل شيء هو الغني الحميد يخفض ويرفع يعز ويذل ويشفي ويمرض، بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. نعم.
قال ابن جرير ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا،
صحيح،
الراغبون في الدار الآخرة، وكأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أولئك.
طيب الحب الدنيا مطلقا مذموم ولا في أصل في قلوبنا من حب الدنيا مسموح لنا فيه عند الله؟ الأول ولا الثاني؟ أعيد، هل حب الدنيا بعد اطلاعك على آيات الزهد والأحاديث مطلقا مذموم ولا في حد سمح الله لنا فيه في حب الدنيا؟ نعم، فهو لا حرج فيه وليس كله مذموم. الأول ولا الثاني؟ الثاني صحيح. ويدل على أن ليس كل الدنيا حبها مذموم ما غرس الله في طبائعنا، حتى في طبع الصالحين غرسوا خلاص. وذلك النبي قال حبب لي من دنياكم النساء والطيب. ورسول الله جاءته امرأة وهو أفضل الخلق كما بين أهل العلم حققون، جاءته امرأة صالحة يعني، فاعترضته بهذا، قالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، يعني تزوجني يا رسول الله. هنا رسول الله لو قال تزوجتك وهو أولى بالمؤمنين ما يحتاج إلى ولي. فماذا فعل النبي؟ صعد النظر إليها، تدبرها. طيب الجمال هذا في النساء أمر في أصله دنيوي ولا ديني؟ دنيوي. فالنبي لما تدبر ذلك من محاسنها ومن رأى أنها ما يمكن توافق طبيعة صلى الله عليه وسلم البشرية أو في حب أمر من أمر الدنيا، قال حب بيلي من دنياكم النساء والطيب. فلم يحبب النساء للنبي على الطبيعة البشرية، سيحب المرأة يعني التي تكون كذا وكذا ولا تكون ذات حسن وجمال؟ هذه أمامك. إيه، فالنبي لما رأى أن لم تعجبه أطرق رأسه، كان يستحي، ما ودي يقول لا ما عجبتيني. إذن هذا الحد مسموح فيه، أن يخطب الشخص واحدة تعجبه مسموح شرعا فيه، بل هو مطلوب. ليش مطلوب؟ لأنك لن تكون أفضل من النبي. فالنبي لما لم تعجبه تركها، فيخشى أنك إن رغمت نفسك أن تسيء إليها فتجافيها، حتى لو خدت لها مصلحة أنها أسلمت وإلى آخره، لكن لم تقع في قلبك موقع، فقد إيش تؤذيها بالجفاء ولا؟ إذن هناك أيضا معنى. ولذلك جاء رجل إلى النبي فقال له يا رسول الله خطبت فتاة من الأنصار. النبي فجأة بشيء ما كان يخطر يمكن على باله، قال شوف عينها، ترى الأنصار في عيونهم صغر. هل النبي يعني بهذه الكلمة يختار لهذا الأحسن ولا دونه؟ الأحسن. فإنه لو اختارها على وجه بحيث تنفه ربما نفسه، في غالب الناس لا يحبون الصغر في العيون أو إلى آخره، مع إمكانه أن يأخذ غيرها، فإن ربما نفسه لا تدعوه إلى طيب معاشرتها والصبر عليها. لأدنى شيء كيف يا الله بتحملها، جاي تقول لي جيب لي وجيب لي. أليس هذه المقدمة اللي فهمتوها بلغة الإشارة صحيحة؟ صحيح. قال اذهب ترى في عين صار صغر، انتبه خذها عن اقتناع. إذن الدنيا التي لا تصد عن الواجب ولا تصد عن المستحب مباحة، يجوز حبها. أما الدنيا تصد عن المستحب مستحب تركها، وهي الدنيا تصد عن الزهد، الدنيا تصد عن الواجب، حرام اتيانها. دنيا يقعد في مجلس دنيا ويضحك ويترك صلاة العصر، يقول هذا دنيا أنت فيه؟ قال نعم دنيا أتسلى. طيب صلاة العصر ويلك، تبي تنتهي الصلاة، صلاة الوسطى قم صلي. إذن هذه الدنيا اللي صدته عن الصلاة محرمة. إذا أحيانا حب الدنيا أن يكون محرم حبها، وأحيانا يكون مكروه، وأحيانا يكون كفر أكبر. حب الدنيا لما شافه في رياء في المجلس، فجأة واحد منهم طلع من عقيبته خمر وقال والله إلا بي يتوكل على الله يتوكل، نبي انبسط، وطلع خمر وحطه على المائدة، وهذا صار يضحك ويطالع في هذا ويضحك، وبدأ ينكتون على الجنة وعلى النار وعلى جبريل، خمر وضحك على الشريعة. وإذا فحب الدنيا يقول لو انسللت من هذا المجلس فقدتهم، وهذول أثرياء، جرت شيك سيارة عندي، فيخوض معهم. فالزهد في هذا المجلس إيش حكمه؟ أو الإقبال على هذا المجلس والأنس به إيش يولد؟ أن يكون مثلهم، إنكم إذن مثلهم فيكفر. فهذا الزهد إذن أو ترك هذا الزهد كفر أكبر، يجب أن يزهد ويقوم المجلس. إذن من ترك الزهد ما يؤول الكفر، من ترك الزهد ما يقول لا محرم، من ترك الزهد ما يقول الفعل مكروه أو ترك مستحب. فبحسب من ترك من فعل أمر الدنيا ما هو مباح، حب لي نساكم النساء والطيب، إذا حبيت لا لا أعطيني هذا، والله هذا أجمل الطيب، يجوز حب لي نساكم النساء والطيب، قس عليه وإيش حبب عليك. قال يحب أن يكون نعله حسن، سيارته إيش لونها عسل، كل ما يعجبك والبس يا أخي ما يعجب الناس، لك عايش مع الناس، ها عايش مع الناس. فإذا أخذت نعل حسن هذه دنيا، لكن مسموع بها، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسن، سيارته تكون حسنة، هل هذا من الكبر؟ قال لا، الكبر بطر الحق وخمص الناس استراءهم، اختيار السيارة الجميلة، الثوب الجميل، الزوجة الجميلة، الثوب الجميل لا يعتبر أن الله جميل يحبه، بل مستحب، مستحب أن يزين، أن يلبس ثوب طيب ونعل طيب، مستحب. يعني واحد شاف تليك أبو قبالين زرقاوين أو خضراوين، ما في أصل خيار، أذكر هذه التلاليك اللي هي وشي لاستيك اللي حطونها جهلا في العمرة، يقول في غير العمرة أو ما ينفع في العمرة إلا هي، فوق أنها يعني مؤلم الرجل أو هذا، ما في إلا لولين تذكرونها، أزرق أخضر، عرفونها صح؟ طيب وجين فيها صلاة الجمعة، يقول إيش هذه معجزات في الدنيا، وعنده فلوس يقدر يجيب تليك نجدي جميل له لون جميل، فعل هذا أحسن ولا لو اشترى نعال جميلة بقدرته أية أحسن؟ يقول أنا زاهد في الدنيا أبغى الزنوبة ده، جينا جمعة تسمع لسع في الأرض، وش في؟ شوف الزنوبة يا مش فيه. طيب وش هذا يا أخي ليه جينا فيه جمعة؟ يقول أنا زاهد في الدنيا، هل الأفضل يلبس ذاك النعل الجميل وهو قادر عليه ولا هذا؟ وش المستحب له؟ ما الدليل؟ إن الله يحب الجمال. يعني وانت قاعد هنا عند السوق تختار النعل، شفت هذا زنوبة وهذا بلاستيك وهذا أشكال غريبة في النعل، ما كيف يلبسونها الناس، والله أشوفها شفت مرة نعل عجيب طويل مثل الصامول الفرنسي، ثم ينعكف من قدام، يقول موضة، اترك هذه الأشياء، وهو يختار الأنسب اللي يناسب العرف، اللي في العرف العام يقولوا جميل عليه، في عرف الناس ينظرون إليه وليس جميل في نظرك أنت، هذا يستحب. الملك عند الاختيار والتقرب إلى الله باختيار جميل النعال يكتب لك حسنة، إذا تقربت إلى الله لحديث يحب الجمال، يعني يحب تختار الجمال، فخطأ الاحتجاج بين الحديث إنك تشوف اثنين تقرر صاحب هذا ولا صاحب هذا، هذا عبد أسود وإلى آخره وفقير، وهذا شخص أعطاه الله جمال وطول وحول ولون حسن وكذا، قال لا بصاحب هذا ليش؟ أخي الله جميل يحب الجمال، يجوز هذا الاستدلال؟ ها؟ مقصود الحديث الجمال الاختياري، لما تختار نعم حسن ثوب حسن سيارة يمكن حسنة، لأنه يحب الجمال ربنا، الجمال العرفي الذي لا فيه إسراف ولا فيه تشبه بالكفار ولا فيه مخيلة، جميل يحبه. نعم، ولا لو شخص جاني للبيت يأخذني لمشوار سيارة تعطلت، ركبت سيارته والله يبارك نجدها وعجبتني والله جميل نجدها بمخمل وكذا، كان عنده قدرة مالية. فهذا النوع من الصناعة بالسيارات أنك نجدها تخليها جميلة، عندما يدخل الإنسان يحس براحة لما يرى الجمال فيها من غير أن تأخذ بعين إلى شك وتنافس الزود أيضا. فالمقصود يؤجر عليه الإنسان في لبس نعله الجميل وفي ثوبه الجميل، لأن الله جميل يحب الجمال، أي الاختياري ليس الخلقي. هتقدم صاحب على صاحب ليش؟ لا لا ترى هذا الشخص جميل والله جميل يحب الجمال، هذا لا هذا الاختياري وليس الخلقي. واضح؟
قال ولا يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون عن محبة الدنيا الراغبون في الدار الآخرة، وكأنه جعل ذلك مقطوعا من كلام أولئك وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك.
ومن أسوأ ما رأيت ناس أنعم الله عليهم بالملايين، يقول دحين ليجي هذا يقول لي أعطيني دين، وهذا يقول لي، فما يري أثر نعمة الله عليه، خايف الناس يطلبونه، فيصير مع ما أعطاه الله من مال يركب البنيت والأشياء القديمة ويقول يا أخي إن الله إذا أنعم على العبد نعمة، صار عنده رصيد بالملايين في البنك بمئات الروفي الله مو ملايين، يحب أن يرى أثر نعمة العبد. ليش تسوي هالأشياء ذي؟ يحب الله أن تظهر نعمته عليك فتشكره، فمن شكر الله أن تظهر نعمته عليك. ليش تلبس تدخل السيارات هذه القديمة وانت عندك مال في البنك؟ اشتري سيارة زينة يا أخي. إن الله يحب إيش؟ إذا نعم العبد أن يرى أثر نعمته عليه. واضح؟ طيب يقول أنا ما أحب المظاهر، والله يحب أن يرى أثر نعمة. تحب أنت ولا يحب الله؟ مش تقدم؟ ما أحب المظاهر. طيب والله يحب إذا أعطاك نعمة يرى نعمته عليك، اشتري سيارة موافقة لأموالك عشان تظهر نعمته عليك، نعمته عليك وأثر نعمته عليك. وما بنعمة ربك فحدث. هذا قسم لا ينقضي العجب منه. نعم البذاذة من الإيمان أحيانا يترك هذا الجميل من السيارات أحيانا لتنكسر نفسه، لكن لا يدمن ذلك، دائما كأنه فقير سيارة تضرب ذات اليمين وذات الشمال. نعم هو الله أعطاه فليش. نعم مسلم.